الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 38 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بكتاب القضاء. والقضاء لغة بمعنى الحكم، وقضاء الشيء هو إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه، هذا في اللغة. أما المقصود هنا في اصطلاح الفقهاء هو الحكم بين الناس بما أنزل الله، ويتضمن ثلاثة أمور: الأول تبيين الحكم الشرعي، والأمر الثاني الالتزام به، والأمر الثالث الفصل في الخصومات. فهذا معنى القضاء في اصطلاح الفقهاء. وأما مشروعيته فثابتة بالنص والإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: والأصل في القضاء ومشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقول الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقوله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. وأيضا قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: وأما السنة فما روى عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. متفق عليه. في آي وأخبار سوى ذلك كثيرة. قال: وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناس. فهذا ما ذكره ذكر ابن قدامة رحمه الله هو الدليل على مشروعية القضاء من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن إجماع المسلمين. وأما حكمه فهو فرض كفاية. قال: والقضاء من فروض الكفايات لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، فكان واجبا عليهم كالجهاد والإمامة، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: إنما يصح قضاء من كان مجتهدا متورعا عن أموال الناس عدلا في القضية حاكما بالسوية. ذكر المؤلف رحمه الله هنا بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي، وهناك شروط غيرها ذكرها أهل العلم، وذكرها أيضا الإمام الشوكاني في نيل الأوطار. ومن جملة الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي، قال ابن قدامة رحمه الله: يشترط في القاضي أن يكون بالغا عاقلا حرا ذكرا. يشترط في القاضي أن يكون مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل المسلم. فلا شك أن البلوغ والعقل شرط من شروط القضاء، لأن غير البالغ وغير العاقل وهم الصبي والمجنون ليسا مكلفين، وهما تحت ولاية غيرهم. فالصبي والمجنون لا تصح ولايته على نفسه فضلا أن تصح ولايته على غيره، لذا فالصبي والمجنون لا تصح ولايتهم على غيرهم، ولا يصح منهم أن يكونوا قضاة. وأيضا يشترط في القاضي أن يكون مسلما، لأن الكافر ليس له ولاية على المسلمين، كما قال الله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أيضا يشترط في القاضي أن يكون حرا، وذلك لأن العبد كما قال أهل العلم يكون قاصرا في الغالب، ولأنه مشغول بخدمة سيده عن الأمور الأخرى، فلا بد في القاضي أن يكون حرا. أيضا يشترط في القاضي أن يكون ذكرا، فلا تصح ولاية المرأة، ولا يصح منها توليها القضاء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والحديث لا خلاف بين أهل العلم في صحته، فقد أخرجه إمام المحدثين الإمام البخاري وغيره من أصحاب السنن والمسانيد. فالحديث عند البخاري وغيره ولا خلاف بين المحدثين في صحة هذا الحديث، وهو نص في عدم جواز تولي المرأة الولاية على غيرها. وأيضا لأمور أخرى ذكرها أهل العلم، قال ابن قدامة رحمه الله: ولأن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال، مجلس القضاء يحضره محافل الخصوم والرجال، ويحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة، وهذا لا شك أنه غير موجود عند المرأة، لذلك قال: والمرأة ناقصة العقل قليلة الرأي، هي ليست أهلا للحضور في محافل الرجال، وأيضا المرأة لا تقبل شهادتها ولو كان معها 1000 امرأة مثلها ما لم يكن معهن رجل، لا تقبل شهادة المرأة ولو كان معها 1000 امرأة ما لم يكن معهن رجل. وأيضا قال أن الله تبارك وتعالى نبه على ضلالهن ونسيانهن في قوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قال: ولا تصلح للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان. ولهذا لم يولي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخلو منه جميع الزمان غالبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ولى امرأة ولا أحد من خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بعدهم، لم يولوا امرأة قضاء ولا ولوا امرأة ولاية بلد، ولو كان ذلك جائزا لم يخلو منه جميع الزمان، فجميع الزمان خلا من هذا الأمر في بلاد الإسلام. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ولأن المرأة سريعة العاطفة تنعطف بكل سهولة، ولهذا تخدع كثيرا. لا شك أن المرأة سريعة العاطفة، تحكمها العاطفة وتغلب عاطفتها على عقلها، فهي تنعطف بكل سهولة وتخدع كثيرا. ممكن أن يكون أحد الخصوم هكذا يثير شفقة المرأة فتحكم له ويكون الحق في الواقع عليه. وقال رحمه الله ردا على من يستدل بالواقع في تولية النساء في الرئاسة العامة وفي رئاسة الوزراء في بعض الدول. قال الشيخ رحمه الله: إن هؤلاء إن كان قد أفلحوا فلأن الذين يديرون الحكم في الواقع رجال يساعدونها ويعينونها. فالمرأة إذا استبدت بالحكم لن تفلح لا هي ولا من تحتها. أما إذا كان في بعض الدول المرأة عندهم رئيسة وزراء أو المرأة عندهم حاكمة الدولة، فهذه المرأة إن كانت تلك الدول أفلحت على قولهم فالذي يدير الحكم يكون في الواقع هم رجال، فهي لا تستبد برأيها، لكن الذي يدير حقيقة الحكم يكونون رجال يساعدونها ويعينونها. قال رحمه الله: وأما سوى القضاء من الشهادات أو أن تكون حكما في صلح فلا بأس في الشهادة وغيرها، وأن تكون حكما هكذا في إصلاح قال لا بأس، لكن في القضاء لا يصح، ولو كان القضاء بين النساء فلا يصح تسلم المرأة القضاء والولاية العامة كما ذكر أهل العلم، وذلك بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الشروط أيضا أن يكون مجتهدا. هذا أيضا من الشروط كما ذكر المؤلف رحمه الله أن يكون مجتهدا، وهذا شرط في القاضي نص عليه أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية بأن يكون القاضي مجتهدا ويستطيع الترجيح بين الأدلة بما يوافق الكتاب والسنة، لأن الله تبارك وتعالى قال: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، فيجب أن يحكون الحكم بما أنزل الله من الكتاب والسنة، فلابد أن يكون صاحب علم مجتهد حتى يستطيع أن يستنبط الأحكام وأن يحكم بالكتاب والسنة. وأيضا من الأدلة على اشتراط الاجتهاد في القاضي ما أخرجه أبو داود والترمذي، وصحح الحديث أئمة أهل العلم منهم الإمام الألباني رحمه الله من حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فهو الرجل الذي عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. فالذي يقضي بين الناس على جهل ولم يكن من أهل العلم وأهل الاجتهاد ويحكم بينهم بما أنزل الله من القرآن ومن مما أنزله على لسان نبي صلى الله عليه وسلم من السنة، فإذا لم يحكم بذلك كان حاكما على جهل، فهنا يكون من أهل النار، فيجب في القاضي أن يكون مجتهدا. قال: متورعا في أموال الناس، فلا بد أن يتورع في أموال الناس وأن يجتنب الشبهات في الأموال، وأيضا يتورع أن يكون ورعا وعنده ورع وخوف من الله وتقوى، ولا يقرب المال الحرام من الرشوة وغيرها. قال: عدلا في القضية حاكما بالسوية، فلا بد أن يكون القاضي عدلا متحريا للعدل في الحكم بين الناس، كما قال تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فلا بد أن يكون حاكما بالعدل بين الناس. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه، أي لا يجوز له أن يكون حريصا على القضاء ولا طالبا له، كما جاء ذم ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة وحسرة يوم القيامة. فالحرص على الإمارة خطير، لأنه سيكون ندامة وحسرة يوم القيامة إن لم يقم القاضي بالحق. وأيضا جاء في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. فهذا أيضا الحديث نص في عدم جواز طلب الإمارة، ومن الإمارة القضاء. قال الإمام النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث فوائد، منها كراهة سؤال الولاية سواء كانت ولاية الإمارة أو القضاء أو الحسبة، ومنها أيضا من الفوائد أن من سأل الولاية لا يكون معه إعانة من الله تعالى ولا تكون فيه كفاية لذلك العمل، فينبغي ألا يولى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نولي عملنا من طلبه أو من حرص عليه. انتهى كلامه رحمه الله. ففي هذا الحديث النهي عن طلب الإمارة والقضاء، وأن من طلبها وكل إليها ولم يعن من الله تبارك وتعالى. قال: ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك، أي لا يجوز للإمام أن يوكل من كان حريصا على الولاية والإمارة، لأن من سألها وكان حريصا عليها كما جاء في الحديث حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: وكل إليها ولم تكن له إعانة من الله تبارك وتعالى. وأيضا قال أهل العلم أن في ذلك تهمة للطالب والحريص، في ذلك تهمة لمن يطلبها ويحرص عليها، فلا يجوز للإمام تولية من كان حريصا عليها طالبا لها، كما جاء ذلك في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين: يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، وقال الآخر مثل ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. لذا قال أهل العلم بعدم جواز تولية من كان حريصا على الولاية والقضاء وكان طالبا له، قال المؤلف رحمه الله: ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم. كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. وهذا الحديث عند أحمد وأبي داود والترمذي وصححه الإمام الألباني رحمه الله. فيدل ذلك على أن من كان قاضيا بين الناس كان عليه حمل عظيم وكان على خطر عظيم. وأيضا جاء عند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وفي رواية: أبا ذر إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. فهذا يدلك على عظم خطر القضاء واليمار، لأنها خزي وندامة إلا إذا قام بحقها وأدى الحق الذي عليه فيها. وإن كان ضعيفا أو غير ورع وغير مجتهد فلا يجوز له أن يتولاه، لأن من فيه ضعف قال: لا تأمرن على الثين ولا تولين مال يتيم. قال أهل العلم: في هذا الحديث حذر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر من الولاية لكثرة الخطر فيها، وكذا حذر العلماء منها، وامتنع كثير من السلف عنها وصبروا على الأذى حين امتنعوا. وأن هذه الولاية فيها خطر عظيم، قالوا: فهي خزي وندامة. لكن لا شك هذا في من لم يكن أهلا لها ولم يأخذها بحقها ولم يعدل فيها، فتكون خزيا له يوم القيامة وندامة، إلا ما أخذها بحقها وعدل بين الناس وحكم بالحق بما أنزل الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وله مع الإصابة أجران، ومع الخطأ أجر إن لم يأل جهدا في البحث. له في الإصابة أجران ومع الخطأ أجر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. يعني أن الحاكم القاضي إذا اجتهد، إذا حكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران: أجر الاجتهاد وأجر إصابة الحق. وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر، أجر الاجتهاد وليس له أجر الإصابة، لأنه أخطأ. لكن هذا الذي يؤجر فقط هو من كان من أهل العلم وكان أهلا للاجتهاد والحكم، وذلك باتفاق المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهلا للحكم. إذن بإجماع المسلمين أن هذا الحديث في الحاكم عندما يكون عالما أهلا للحكم وأهلا للقضاء. فإن أصاب وهو أهل للحكم والقضاء فله أجران: أجر باجتهاده وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده وليس له أجر بإصابته لأنه أخطأ الحق، والله تعالى أعلم. أما من لم يكن من أهل الاجتهاد فلا يجوز له أن يحكم، فإنه إن حكم فهو متوعد بالنار حتى وإن أصاب الحق. قالوا لأن إصابته للحق ليست صادرة عن أصول وأدلة شرعية، لذا فهذا الذي أفتى وقضى وحكم ولم يكن أهلا للاجتهاد، فإن أفتى وقضى فهو آثم على جميع الأحوال حتى وإن أصاب الحق، لأنه ليس أهلا للاجتهاد. وذكرنا أن الاجتهاد شرط في القاضي. وأيضا كما تقدم معنا من حديث بريدة رضي الله عنه أن القضاة ثلاثة، ومنهم رجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وتحرم عليه الرشوة. والرشوة أو الرشوة أو الرشوة جائزة على هذه الثلاثة أوجه، فهي مثلثة الراء، يقال رشوة بكسر الراء ويقال رشوة بفتح الراء ويقال رشوة بضم الراء، ومعناها بذل الشيء ليتوصل به الإنسان إلى مقصوده. فإذا كانت لإبطال الحق وإحقاق الباطل فهي محرمة على الراشي والمرتشي، وهي من الكبائر، لأن مرتكبها يستحق اللعن، كما جاء في الحديث عند أحمد وأبي داود والترمذي، وصحح الحديث أهل العلم منهم الإمام الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. فإذا جاء اللعن على فاعل شيء كان هذا الفعل من الكبائر. وحرمة الرشوة تكون على الآخذ وعلى المعطي أيضا، وحرمتها بالنص والإجماع. أما النص فتقدم معنا، وأما الإجماع قال ابن قدامة رحمه الله: فأما الرشوة في الحكم ورشوة العامل فحرام بلا خلاف، قال الله تعالى: أكالون للسحت. قال الحسن وسعيد بن جبير في تفسيره: هو الرشوة. وذكرنا أن هذا في من رشى ليحكم بالباطل أو ليبطل الحق، فهنا الراشي والمرتشي ملعونان. أما إذا دفع الرجل الشيء حتى يأخذ حقه أو يدفع الباطل عن نفسه، فهذا إن كان لأخذ الحق الذي لا يستطيع أن يحصله إلا بذلك، أو أن يدفع الباطل عن نفسه، أجازه جماعة من أهل العلم من التابعين، وقالوا لا بأس أن يصانع عن نفسه وأن يدفع الظلم عن نفسه. فإذا كان لدفع الظلم عن نفسه أو لأخذ حق له لا يستطيع أن يأخذه إلا بذلك، فهنا يكون غير آثم، ويكون الإثم على من أخذ، ومن أخذ لا شك أنه داخل في اللعن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المرتشي. قال المؤلف رحمه الله: والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضيا، أي أيضا تحرم عليه الهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضيا ويحرم عليه قبول هذه الهدية التي أهديت إليه في حال كونه قاضيا أو في حال كونه واليا، وذلك لأنها لم تهدى إليه إلا لكونه في هذا المنصب. ويدل على حرمتها ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية، استعمله على الصدقة، فلما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ أي هذا الرجل الذي أهدي له هذا الشيء، هل لو كان جالسا في بيت أبيه أو في بيت أمه هل سيهدى له؟ لم يهدى له إلا لأنه كان عاملا تحت إمرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال اللهم بلغت مرتين. فهذا الحديث يدل على أن قبول الهدية من قبل القاضي أو غيره من الولاة محرم ولا يجوز قبولها، قال أهل العلم خصوصا إذا كان للمهدي حكومة، يعني كان للمهدي قضية عند هذا القاضي، ولم يكن من عادة هذا الرجل أن يهدي لهذا القاضي قبل توليه القضاء، فيحرم على القاضي قبول هذه الهدية. لكن قال أهل العلم إذا كان من عادة هذا الرجل أن يهدي هذا القاضي هدايا قبل توليه القضاء ولم يكن له قضية عند هذا القاضي قالوا فلا بأس، لكن لا شك أن التنزه عن ذلك أفضل، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز له الحكم حال الغضب، لا يجوز القاضي أن يحكم في حال غضبه، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ما جاء في حديث أبي بكرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، فلا يجوز أن يقضي الحكم بين اثنين وهو في حالة الغضب. لأنه في هذه الحالة من الغضب يمنعه غضبه عن تصور المسألة وعن استحضار الحكم بشكل جيد، ولا يكون عنده سداد في الحكم. وقال أهل العلم يلتحق بالغضب كل حال يخرج فيها الحاكم عن سداد النظر واستقامة الحال، مثل شدة الجوع أو شدة العطش أو أن يكون حاقنا يدافع بوله أو يدافع الأخبثان أو يكون في حالة نعاس شديد أو غير ذلك من هذه الأحوال التي تمنع الحاكم من تصور المسألة وتمنعه من استقامة الحال وسداد الحكم. لكن قال أهل العلم أن هذا بالنسبة للغضب هذا يكون في حالة الغضب الشديد الذي يكون حائلا عن تصور القضية وحائلا بين القاضي وبين تطبيق الأحكام الشرعية، فهنا يكون القضاء في هذا في هذه الحالة من الغضب يكون محرما. وأيضا في حالة الغضب المتوسط أيضا يكون الحكم محرما، فلا يجوز القضاء الحكم بين اثنين في حالة الغضب المتوسط والغضب الشديد، لأن ذلك يكون حائلا بين القاضي وبين تصور المسألة وانطباق الأحكام الشرعية على هذه المسألة. أما مبادئ الغضب التي لا تمنع من تصور القضية تصورا صحيحا فيجوز في حالة مبادئ الغضب يجوز الحكم وأن يقضي القاضي في هذه الحالة، دل على ذلك حديث الزبير رضي الله عنه كما في الصحيحين الذي تقدم معنا في باب الإحياء والإقطاع، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غضب وتلون وجهه قضى للزبير وقال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فدل ذلك على أن مبادئ الغضب يجوز في هذه الحال أن يحكم القاضي، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وعليه التسوية بين الخصمين إلا إذا كان أحدهما كافرا. قال عليه التسوية بين الخصمين أي على القاضي أن يسوي بين الخصمين، يسوي بين الخصمين في المجلس فيجلسان بين يديه فلا يقرب هذا ويبعد هذا ويجلس هذا على فراش جيد وذلك على فراش رديء أو غير ذلك. وأيضا عليه أن يسوي بين الخصمين في الملاحظة أي في النظر، فلا يحل له أن ينظر لهذا نظر محبة واحترام ولذلك محبة ازدراء وتنقص. وأيضا ينبغي أن يسوي بينهما في اللفظ، فلا يحل له أن يلين الكلام لأحدهما ويغلظ في الكلام للآخر. وقالوا أيضا غير ذلك من هذه الأمور أن كالتسوية بينهم في الاستماع إليهما وفي الإنصات لكليهما، وهذه التسوية بين الخصمين قال بها شريح وأبو حنيفة والشافعي وأحمد رضي الله عنهم. قال ابن قدامة رحمه الله ولا أعلم فيه مخالفا، فبالاتفاق يجب أن يسوي القاضي بين الخصمين. قال المؤلف رحمه الله إلا إذا كان أحدهما كافرا، واحتج المؤلف رحمه الله بحديث علي رضي الله عنه لا تسوهم في المجالس، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يحتج به. قال شيخنا حفظه الله أن هذا الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الكبرى، والحديث روي أو جاء من وجهين. قال أنا في الوجه الأول أبو سمير الأزدي البصري قال فيه أبو حاتم متروك الحديث، وقال الإمام البخاري فيه منكر الحديث. قال وروي من وجه آخر فيه مجموعة من الضعفاء وبعضهم رمي بالكذب فلا يصح الحديث، وقال الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء أنه حديث ضعيف فلا يصح الاستدلال به، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله والسماع منهما قبل القضاء، استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له: فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. لذا قال أهل العلم أنه لا يجوز له أن يسمع أن يقضي حتى يسمع من كلا الخصمين. قالوا: لجواز أن يكون مع الخصم الآخر الذي لم يسمع له حجة يدفع بها قول الأول، فقالوا: إذا قضى قبل السماع من أحد الخصمين كان حكمه باطلا، وقالوا أيضا بناء على ذلك بعدم جواز الحكم على الغائب، فإذا كان غائبا قالوا بعدم جواز الحكم عليه. لكن ذهب جمهور أهل العلم وقالوا أن المدعي إذا ادعى حقا على غائب في بلد آخر وطلب هذا المدعي من هذا القاضي أن يسمع البينة التي معه، قالوا أن على الحاكم إجابته إذا اكتملت الشروط، فقالوا بجواز الحكم على الغائب إذا كان مع هذا المدعي بينة. ولكن قالوا أن هذا في حقوق الآدميين يجوز أن يحكم على الغائب، أما إذا كان في الحدود قالوا فلا يحكم على الغائب. إلى ذلك ذهب جمهور أهل العلم. قال الإمام النووي رحمه الله: وقال الشافعي والجمهور يقضي عليه، أي يقضي على الغائب في حقوق الآدميين ولا يقضى عليه في حدود الله تبارك وتعالى. وأيضا قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يقضى على الغائب إلا في حقوق الآدميين، فأما في الحدود التي لله تعالى فلا يقضى بها عليه لأن مبناها على المساهلة والإسقاط، فإن قامت بينة على غائب أنه سرق مالا حكم عليه بالمال دون القطع، فيحكم عليه بالمال في حقوق الآدميين ولا يحكم عليه بالحدود وهو غائب. هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. قال المؤلف رحمه الله: وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان، يعني لا ينبغي للقاضي أن يحتجب عن الناس وأن يغلق بابه في وجه من يحتاجه، وعليه أن يسهل عليه دخول أصحاب الحاجات، لكن ذلك بحسب الإمكان. وذلك لحديث أبي مريم الأزدي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم، خلتهم يعني حاجتهم الشديدة وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره. قال ذلك الحديث لمعاوية رضي الله عنه. قال الراوي: فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس حتى لا يكون محتجبا عن حاجة الناس، جعل رجلا يقوم على حاجة الناس. وفي رواية عند الترمذي قال: ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. فهذا الحديث يدل على عدم جواز احتجاب القاضي عن ذوي الحاجات، ولا يجوز له أن يغلق بابه دونهم، لكن ذلك بحسب الإمكان أي بقدر استطاعته، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز له اتخاذ الأعوان. كما تقدم ذلك أن معاوية رضي الله عنه جعل رجلا يقوم على حوائج الناس فكان من أعوانه. وأيضا جاء في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عند البخاري وغيره أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير، لم يكن طبعا صاحب شرطة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ذلك في بعد عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في عهد بني أمية، لكن شبه أنس رضي الله عنه قيس بن سعد أنه كان كصاحب الشرطة، فكان يكون بين يدي نبي الله صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على جواز اتخاذ الأمير للأعوان، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح. أيضا يجوز للقاضي ذلك، الشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح. جاءت مشروعية ما ذكر المؤلف من هذه الأمور في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم، أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، طلب كعب رضي الله عنه من أبي حدرد أن يقضيه دينه، وكان ذلك في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته، يعني جزء من ستر حجرته كشفه ليراهم، فنادى عليه الصلاة والسلام كعب بن مالك، فقال يا كعب، فقال كعب: لبيك يا رسول الله، فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك، يعني خفض له نصف الدين وسامحه بنصف الدين، فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أبي حدرد: قال: قم فقضه. فهذا الحديث دل على مشروعية الشفاعة إلى صاحب الحق، كما شفع النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أبي حدرد إلى كعب ابن مالك رضي الله عنهم، وطلب منه أن يضع، يعني أن ينقص من دينه الذي على ابن أبي حدرد، فطلب منه أن يضع نصف دينه، يعني ينقص نصف دينه ويسامحه به، وهذا هو معنى الاستيضاع الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وأنه طلب منه أن يضع، أي أن ينقص من نصف دينه. وأيضا في الحديث الإرشاد إلى الصلح بين المسلمين والإصلاح بين المتخاصمين والتوسط بينهما للإصلاح بينهما كما ذكر المؤلف رحمه الله، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وحكمه ينفذ ظاهرا فقط، فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع. حكمه أي حكم القاضي ينفذ ظاهرا، يعني إذا حكم لك القاضي ولكن كان في الواقع الحق ليس لك، الحق لخصمك، هذا في الواقع الحق ليس لك، الحق لخصمك، وحكم لك القاضي، فحكمه ينفذ ظاهرا، يعني ظاهرا أنت تأخذ المال، لكن لا ينفذ الحكم باطنا، أي لا ينفذ الحكم باطنا، يعني لا ينفذ بينك وبين الله تبارك وتعالى، فالله تعالى عالم بأنك أكلت مال أخيك بالباطل، والمال الذي حكم لك به القاضي وإن نفذ حكمه ظاهرا لكنه باطن باط لكنه في الباطن بينك وبين الله مال حرام وسحت عليك. بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها كما عند البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فهو بشر عليه أفضل الصلاة والسلام، وإن كان هو خير خلق الله تبارك وتعالى لكنه لا يعلم الغيب، ولا أحد يعلم الغيب من الأنبياء والملائكة إلا ما أطلعه الله عليه. فيأتيه الخصم عليه الصلاة والسلام، فلعل بعض واحد من الخصمين يكون أبلغ وألحن بحجته من الآخر، فيزين كلامه ويجعل الحق باطلا والباطل حقا، فيحسب القاضي أنه صادق فيقضي له بذلك. لكن هذا القضاء ينفذ إيش؟ ينفذ في الظاهر، أما في الباطن فلا ينفذ، فمن قضيت له بحق مسلم وأخذه ظاهرا لكنه في الباطن ليس له، فقد أكل مال أخيه بالباطل، فهذا المال الذي أخذه هو قطعة من النار، هو قطعة من النار، فليأخذها إن أراد أكل الحرام والعياذ بالله، وسيحاسب على ذلك وسيعذب به بنار جهنم، أو فليتركها أي يرجع بالحق إلى أصحابه. نكتفي بهذا القدر، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 38 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدور البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بكتاب القضاء. والقضاء لغة بمعنى الحكم، وقضاء الشيء هو إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه، هذا في اللغة. أما المقصود هنا في اصطلاح الفقهاء هو الحكم بين الناس بما أنزل الله، ويتضمن ثلاثة أمور: الأول تبيين الحكم الشرعي، والأمر الثاني الالتزام به، والأمر الثالث الفصل في الخصومات. فهذا معنى القضاء في اصطلاح الفقهاء. وأما مشروعيته فثابتة بالنص والإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: والأصل في القضاء ومشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقول الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقوله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. وأيضا قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: وأما السنة فما روى عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. متفق عليه. في آي وأخبار سوى ذلك كثيرة. قال: وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناس. فهذا ما ذكره ذكر ابن قدامة رحمه الله هو الدليل على مشروعية القضاء من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن إجماع المسلمين. وأما حكمه فهو فرض كفاية. قال: والقضاء من فروض الكفايات، لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، فكان واجبا عليهم كالجهاد والإمامة، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: إنما يصح قضاء من كان مجتهدا متورعا عن أموال الناس، عدلا في القضية حاكما بالسوية. ذكر المؤلف رحمه الله هنا بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي، وهناك شروط غيرها ذكرها أهل العلم، وذكرها أيضا الإمام الشوكاني في نيل الأوطار. ومن جملة الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي، قال ابن قدامة رحمه الله: يشترط في القاضي أن يكون بالغا عاقلا حرا ذكرا. يشترط في القاضي أن يكون مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل المسلم، فلا شك أن البلوغ والعقل شرط من شروط القضاء، لأن غير البالغ وغير العاقل وهم الصبي والمجنون ليسا مكلفين، وهما تحت ولاية غيرهم، فالصبي والمجنون لا تصح ولايته على نفسه فضلا أن تصح ولايته على غيره، لذا فالصبي والمجنون لا تصح ولايتهم على غيرهم، ولا يصح منهم أن يكونوا قضاة. وأيضا يشترط في القاضي أن يكون مسلما، لأن الكافر ليس له ولاية على المسلمين، كما قال الله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أيضا يشترط في القاضي أن يكون حرا، وذلك لأن العبد كما قال أهل العلم يكون قاصرا في الغالب، ولأنه مشغول بخدمة سيده عن الأمور الأخرى، فلا بد في القاضي أن يكون حرا. أيضا يشترط في القاضي أن يكون ذكرا، فلا تصح ولاية المرأة، ولا يصح منها توليها القضاء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والحديث لا خلاف بين أهل العلم في صحته، فقد أخرجه إمام المحدثين الإمام البخاري وغيره من أصحاب السنن والمسانيد، فالحديث عند البخاري وغيره ولا خلاف بين المحدثين في صحة هذا الحديث، وهو نص في عدم جواز تولي المرأة الولاية على غيرها. وأيضا لأمور أخرى ذكرها أهل العلم، قال ابن قدامة رحمه الله: ولأن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال، مجلس القضاء يحضره محافل الخصوم والرجال، ويحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة، وهذا لا شك أنه غير موجود عند المرأة، لذلك قال: والمرأة ناقصة العقل قليلة الرأي، هي ليست أهلا للحضور في محافل الرجال، وأيضا المرأة لا تقبل شهادتها ولو كان معها 1000 امرأة مثلها ما لم يكن معهن رجل، لا تقبل شهادة المرأة ولو كان معها 1000 امرأة ما لم يكن معهن رجل. وأيضا قال أن الله تبارك وتعالى نبه على ضلالهن ونسيانهن في قوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قال: ولا تصلح للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان. ولهذا لم يولي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ولى امرأة ولا أحد من خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بعدهم، لم يولوا امرأة قضاء ولا ولوا امرأة ولاية بلد، ولو كان ذلك جائزا لم يخل منه جميع الزمان، فجميع الزمان خلا من هذا الأمر في بلاد الإسلام. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ولأن المرأة سريعة العاطفة تنعطف بكل سهولة، ولهذا تخدع كثيرا. لا شك أن المرأة سريعة العاطفة، تحكمها العاطفة وتغلب عاطفتها على عقلها، فهي تنعطف بكل سهولة وتخدع كثيرا. ممكن أن يكون أحد الخصوم هكذا يثير شفقة المرأة فتحكم له ويكون الحق في الواقع عليه. وقال رحمه الله ردا على من يستدل بالواقع في تولية النساء في الرئاسة العامة وفي رئاسة الوزراء في بعض الدول، قال الشيخ رحمه الله: إن هؤلاء إن كان قد أفلحوا فلأن الذين يديرون الحكم في الواقع رجال يساعدونها ويعينونها. فالمرأة إذا استبدت بالحكم لن تفلح لا هي ولا من تحتها. أما إذا كان في بعض الدول المرأة عندهم رئيسة وزراء أو المرأة عندهم حاكمة الدولة، فهذه المرأة إن كانت تلك الدول أفلحت على قولهم، فالذي يدير الحكم يكون في الواقع هم رجال، فهي لا تستبد برأيها، لكن الذي يدير حقيقة الحكم يكونون رجال يساعدونها ويعينونها. قال رحمه الله: وأما سوى القضاء من الشهادات أو أن تكون حكما في صلح فلا بأس، في الشهادة وغيرها وأن تكون حكما هكذا في إصلاح قال لا بأس، لكن في القضاء لا يصح ولو كان القضاء بين النساء، فلا يصح تسلم المرأة القضاء والولاية العامة كما ذكر أهل العلم، وذلك بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الشروط أيضا أن يكون مجتهدا، هذا أيضا من الشروط كما ذكر المؤلف رحمه الله أن يكون مجتهدا، وهذا شرط في القاضي نص عليه أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية بأن يكون القاضي مجتهدا ويستطيع الترجيح بين الأدلة بما يوافق الكتابة والسنة، لأن الله تبارك وتعالى قال: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، فيجب أن يحكون الحكم بما أنزل الله من الكتاب والسنة، فلابد أن يكون صاحب علم مجتهد حتى يستطيع أن يستنبط الأحكام وأن يحكم بالكتاب والسنة. وأيضا من الأدلة على اشتراط الاجتهاد في القاضي ما أخرجه أبو داود والترمذي، وصحح الحديث أئمة أهل العلم منهم الإمام الألباني رحمه الله من حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فهو الرجل الذي عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. فالذي يقضي بين الناس على جهل ولم يكن من أهل العلم وأهل الاجتهاد ويحكم بينهم بما أنزل الله من القرآن ومن مما أنزله على لسان نبي صلى الله عليه وسلم من السنة، فإذا لم يحكم بذلك كان حاكما على جهل، فهنا يكون من أهل النار، فيجب في القاضي أن يكون مجتهدا. قال: متورعا في أموال الناس، فلا بد أن يتورع في أموال الناس وأن يجتنب الشبهات في الأموال، وأيضا يتورع أن يكون ورعا وعنده ورع وخوف من الله وتقوى، ولا يقرب المال الحرام من الرشوة وغيرها. قال: عدلا في القضية حاكما بالسوية، فلا بد أن يكون القاضي عدلا متحريا للعدل في الحكم بين الناس، كما قال تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فلا بد أن يكون حاكما بالعدل بين الناس. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه، أي لا يجوز له أن يكون حريصا على القضاء ولا طالبا له، كما جاء ذم ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة وحسرة يوم القيامة. فالحرص على الإمارة خطير، لأنه سيكون ندامة وحسرة يوم القيامة إن لم يقم القاضي بالحق. وأيضا جاء في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. فهذا أيضا الحديث نص في عدم جواز طلب الإمارة، ومن الإمارة القضاء. قال الإمام النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث فوائد، منها كراهة سؤال الولاية، سواء كانت ولاية الإمارة أو القضاء أو الحسبة، ومنها أيضا من الفوائد أن من سأل الولاية لا يكون معه إعانة من الله تعالى، ولا تكون فيه كفاية لذلك العمل، فينبغي ألا يولى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نولي عملنا من طلبه أو من حرص عليه. انتهى كلامه رحمه الله. ففي هذا الحديث النهي عن طلب الإمارة والقضاء، وأن من طلبها وكل إليها ولم يعن من الله تبارك وتعالى. قال: ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك، أي لا يجوز للإمام أن يوكل من كان حريصا على الولاية والإمارة، لأن من سألها وكان حريصا عليها كما جاء في الحديث حديث عبد الرحمن بن سمرة قال وكل إليها ولم تكن له إعانة من الله تبارك وتعالى. وأيضا قال أهل العلم أن في ذلك تهمة للطالب والحريص، في ذلك تهمة لمن يطلبها ويحرص عليها، فلا يجوز للإمام تولية من كان حريصا عليها طالبا لها، كما جاء ذلك في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين: يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، وقال الآخر مثل ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. لذا قال أهل العلم بعدم جواز تولية من كان حريصا على الولاية والقضاء وكان طالبا له. قال المؤلف رحمه الله: ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم. كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. وهذا الحديث عند أحمد وأبي داود والترمذي وصححه الإمام الألباني رحمه الله، فيدل ذلك على أن من كان قاضيا بين الناس كان عليه حمل عظيم وكان على خطر عظيم. وأيضا جاء عند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وفي رواية: أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. فهذا يدلك على عظم خطر القضاء والإمارة، لأنها خزي وندامة إلا إذا قام بحقها وأدى الحق الذي عليه فيها. وإن كان ضعيفا أو غير ورع وغير مجتهد فلا يجوز له أن يتولاه، لأن من فيه ضعف قال: لا تأمرن على الثين ولا تولين مال يتيم. قال أهل العلم في هذا الحديث: حذر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر من الولاية لكثرة الخطر فيها، وكذا حذر العلماء منها وامتنع كثير من السلف عنها وصبروا على الأذى حين امتنعوا. وأن هذه الولاية فيها خطر عظيم، قالوا: فهي خزي وندامة. لكن لا شك هذا في من لم يكن أهلا لها ولم يأخذها بحقها ولم يعدل فيها، فتكون خزيا له يوم القيامة وندامة إلا ما أخذها بحقها وعدل بين الناس وحكم بالحق بما أنزل الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: وله مع الإصابة أجران ومع الخطأ أجر إن لم يأل جهدا في البحث. له في الإصابة أجران ومع الخطأ أجر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. يعني أن الحاكم القاضي إذا اجتهد، إذا حكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر إصابة الحق. وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر، أجر الاجتهاد وليس له أجر الإصابة لأنه أخطأ، لكن هذا الذي يؤجر فقط هو من كان من أهل العلم وكان أهلا للاجتهاد والحكم، وذلك باتفاق المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهلا للحكم. إذن بإجماع المسلمين أن هذا الحديث في الحاكم عندما يكون عالما أهلا للحكم وأهلا للقضاء، فإن أصاب وهو أهل للحكم والقضاء فله أجران، أجر باجتهاده وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده وليس له أجر بإصابته لأنه أخطأ على الحق، والله تعالى أعلم. أما من لم يكن من أهل الاجتهاد فلا يجوز له أن يحكم، فإنه إن حكم فهو متوعد بالنار حتى وإن أصاب الحق. قالوا: لأن إصابته للحق ليست صادرة عن أصول وأدلة شرعية، لذا فهذا الذي أفتى وقضى وحكم ولم يكن أهلا للاجتهاد، فإن أفتى وقضى فهو آثم على جميع الأحوال حتى وإن أصاب الحق، لأنه ليس أهلا للاجتهاد. وذكرنا أن الاجتهاد شرط في القاضي، وأيضا كما تقدم معنا من حديث بريدة رضي الله عنه أن القضاة ثلاثة، ومنهم رجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وتحرم عليه الرشوة. والرشوة أو الرشوة أو الرشوة جائزة على هذه الثلاثة أوجه، فهي مثلثة الراء، يقال رشوة بكسر الراء ويقال رشوة بفتح الراء ويقال رشوة بضم الراء، ومعناها بذل الشيء ليتوصل به الإنسان إلى مقصوده. فإذا كانت لإبطال الحق وإحقاق الباطل فهي محرمة على الراشي والمرتشي، وهي من الكبائر، لأن مرتكبها يستحق اللعن كما جاء في الحديث عند أحمد وأبي داود والترمذي، وصحح حديث أهل العلم منهم الإمام الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. فإذا جاء اللعن على فاعل شيء كان هذا الفعل من الكبائر. وحرمة الرشوة تكون على الآخذ وعلى المعطي أيضا، وحرمتها بالنص والإجماع. أما النص فتقدم معنا، وأما الإجماع قال ابن قدامة رحمه الله: فأما الرشوة في الحكم ورشوة العامل فحرام بلا خلاف. قال الله تعالى: أكالون للسحت. قال الحسن وسعيد بن جبير في تفسيره: هو الرشوة. وذكرنا أن هذا في من رشى ليحكم بالباطل أو ليبطل الحق، فهنا الراشي والمرتشي ملعونان. أما إذا دفع الرجل الشيء حتى يأخذ حقه أو يدفع الباطل عن نفسه، فهذا إن كان لأخذ الحق الذي لا يستطيع أن يحصله إلا بذلك، أو أن يدفع الباطل عن نفسه، أجازه جماعة من أهل العلم من التابعين، وقالوا لا بأس أن يصانع عن نفسه وأن يدفع الظلم عن نفسه. فإذا كان لدفع الظلم عن نفسه أو لأخذ حق له لا يستطيع أن يأخذه إلا بذلك، فهنا يكون غير آثم، ويكون الإثم على من أخذ، ومن أخذ لا شك أنه داخل في اللعن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المرتشي. قال المؤلف رحمه الله: والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضيا، أي أيضا تحرم عليه الهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضيا، ويحرم عليه قبول هذه الهدية التي أهديت إليه في حال كونه قاضيا أو في حال كونه واليا، وذلك لأنها لم تهدى إليه إلا لكونه في هذا المنصب. ويدل على حرمتها ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه كما في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية، استعمله على الصدقة، فلما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ أي هذا الرجل الذي أهدي له هذا الشيء، هل لو كان جالسا في بيت أبيه أو في بيت أمه هل سيهدى له؟ لم يهدى له إلا لأنه كان عاملا تحت إمرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال: اللهم بلغت مرتين. فهذا الحديث يدل على أن قبول الهدية من قبل القاضي أو غيره من الولاة محرم، ولا يجوز قبولها. قال أهل العلم: خصوصا إذا كان للمهدي حكومة، يعني كان للمهدي قضية عند هذا القاضي، ولم يكن من عادة هذا الرجل أن يهدي لهذا القاضي قبل توليه القضاء، فيحرم على القاضي قبول هذه الهدية. لكن قال أهل العلم: إذا كان من عادة هذا الرجل أن يهدي هذا القاضي هدايا قبل توليه القضاء، ولم يكن له قضية عند هذا القاضي، قالوا فلا بأس، لكن لا شك أن التنزه عن ذلك أفضل، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز له الحكم حال الغضب، لا يجوز القاضي أن يحكم في حال غضبه، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ما جاء في حديث أبي بكرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. فلا يجوز أن يقضي الحكم بين اثنين وهو في حالة الغضب. لأنه في هذه الحالة من الغضب يمنعه غضبه عن تصور المسألة وعن استحضار الحكم بشكل جيد، ولا يكون عنده سداد في الحكم. وقال أهل العلم: يلتحق بالغضب كل حال يخرج فيها الحاكم عن سداد النظر واستقامة الحال، مثل شدة الجوع أو شدة العطش، أو أن يكون حاقنا يدافع بوله أو يدافع الأخبثان، أو يكون في حالة نعاس شديد، أو غير ذلك من هذه الأحوال التي تمنع الحاكم من تصور المسألة وتمنعه من استقامة الحال وسداد الحكم. لكن قال أهل العلم أن هذا بالنسبة للغضب، هذا يكون في حالة الغضب الشديد الذي يكون حائلا عن تصور القضية وحائلا بين القاضي وبين تطبيق الأحكام الشرعية، فهنا يكون القضاء في هذه الحالة من الغضب يكون محرما. وأيضا في حالة الغضب المتوسط أيضا يكون الحكم محرما، فلا يجوز القضاء الحكم بين اثنين في حالة الغضب المتوسط والغضب الشديد، لأن ذلك يكون حائلا بين القاضي وبين تصور المسألة وانطباق الأحكام الشرعية على هذه المسألة. أما مبادئ الغضب التي لا تمنع من تصور القضية تصورا صحيحا، فيجوز في حالة مبادئ الغضب يجوز الحكم وأن يقضي القاضي في هذه الحالة. دل على ذلك حديث الزبير رضي الله عنه كما في الصحيحين الذي تقدم معنا في باب الإحياء والإقطاع، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غضب وتلون وجهه قضى للزبير وقال: يا زبير، اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فدل ذلك على أن مبادئ الغضب يجوز في هذه الحال أن يحكم القاضي، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وعليه التسوية بين الخصمين إلا إذا كان أحدهما كافرا. قال: عليه التسوية بين الخصمين، أي على القاضي أن يسوي بين الخصمين، يسوي بين الخصمين في المجلس، فيجلسان بين يديه، فلا يقرب هذا ويبعد هذا، ويجلس هذا على فراش جيد وذلك على فراش رديء أو غير ذلك. وأيضا عليه أن يسوي بين الخصمين في الملاحظ أي في النظر، فلا يحل له أن ينظر لهذا نظر محبة واحترام، ولذلك محبة ازدراء وتنقص. وأيضا ينبغي أن يسوي بينهما في اللفظ، فلا يحل له أن يلين الكلام لأحدهما ويغلظ في الكلام للآخر. وقالوا أيضا غير ذلك من هذه الأمور أن كالتسوية بينهم في الاستماع إليهما وفي الإنصات لكليهما. وهذه التسوية بين الخصمين قال بها شريح وأبو حنيفة والشافعي وأحمد رضي الله عنهم. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا أعلم فيه مخالفا. فبالاتفاق يجب أن يسوي القاضي بين الخصمين. قال المؤلف رحمه الله: إلا إذا كان أحدهما كافرا. واحتج المؤلف رحمه الله بحديث علي رضي الله عنه: لا تسوهم في المجالس. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يحتج به. قال شيخنا حفظه الله: أن هذا الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الكبرى. والحديث روي أو جاء من وجهين. قال أنا في الوجه الأول أبو سمير الأزدي البصري قال فيه أبو حاتم متروك الحديث، وقال الإمام البخاري فيه منكر الحديث. قال: وروي من وجه آخر فيه مجموعة من الضعفاء وبعضهم رمي بالكذب فلا يصح الحديث. وقال الإمام اللباني رحمه الله في الإرواء أنه حديث ضعيف فلا يصح الاستدلال به، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والسماع منهما قبل القضاء. استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. لذا قال أهل العلم أنه لا يجوز له أن يسمع أن يقضي حتى يسمع من كلا الخصمين. قالوا: لجواز أن يكون مع الخصم الآخر الذي لم يسمع له حجة يدفع بها قول الأول. فقالوا: إذا قضى قبل السماع من أحد الخصمين كان حكمه باطلا. وقالوا أيضا بناء على ذلك بعدم جواز الحكم على الغائب، فإذا كان غائبا قالوا بعدم جواز الحكم عليه. لكن ذهب جمهور أهل العلم وقالوا أن المدعي إذا ادعى حقا على غائب في بلد آخر وطلب هذا المدعي من هذا القاضي أن يسمع البين التي معه، قالوا أن على الحاكم إجابته إذا اكتملت الشروط. فقالوا بجواز الحكم على الغائب إذا كان مع هذا المدعي بينة. ولكن قالوا أن هذا في حقوق الآدميين يجوز أن يحكم على الغائب، أما إذا كان في الحدود قالوا فلا يحكم على الغائب. إلى ذلك ذهب جمهور أهل العلم. قال الإمام النووي رحمه الله: وقال الشافعي والجمهور: يقضي عليه أي يقضي على الغائب في حقوق الآدميين ولا يقضى عليه في حدود الله تبارك وتعالى. وأيضا قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يقضى على الغائب إلا في حقوق الآدميين، فأما في الحدود التي لله تعالى فلا يقضى بها عليه لأن مبناها على المساهلة والإسقاط. فإن قامت بينة على غائب أنه سرق مالا حكم عليه بالمال دون القطع، فيحكم عليه بالمال في حقوق الآدميين ولا يحكم عليه بالحدود وهو غائب. هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. قال مؤلف رحمه الله: وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان. يعني لا ينبغي للقاضي أن يحتجب عن الناس وأن يغلق بابه في وجه من يحتاجه، وعليه أن يسهل عليه دخول أصحاب الحاجات، لكن ذلك بحسب الإمكان. وذلك لحديث أبي مريم الأزدي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم، خلتهم يعني حاجتهم الشديدة وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره. قال ذلك الحديث لمعاوية رضي الله عنه. قال الراوي: فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس حتى لا يكون محتجبا عن حاجة الناس، جعل رجلا يقوم على حاجة الناس. وفي رواية عند الترمذي قال: ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. فهذا الحديث يدل على عدم جواز احتجاب القاضي عن ذوي الحاجات، ولا يجوز له أن يغلق بابهم بابه دونهم، لكن ذلك بحسب الإمكان أي بقدر استطاعته، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ويجوز له اتخاذ الأعوان. كما تقدم ذلك أن معاوية رضي الله عنه جعل رجلا يقوم على حوائج الناس فكان من أعوانه. وأيضا جاء في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس عند البخاري وغيره أن قيس ابن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير. لم يكن طبعا صاحب شرطة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ذلك في بعد عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في عهد بني أمية، لكن شبه أنس رضي الله عنه قيس بن سعد أنه كان كصاحب الشرطة، فكان يكون بين يدي نبي الله صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على جواز اتخاذ الأمير للأعوان، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: والشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح. أيضا يجوز للقاضي ذلك، الشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح. جاءت مشروعية ما ذكر المؤلف من هذه الأمور في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم، أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، طلب كعب رضي الله عنه من أبي حدرد أن يقضيه دينه، وكان ذلك في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته، يعني جزء من ستر حجرته كشفه ليراهم، فنادى عليه الصلاة والسلام كعب بن مالك، فقال يا كعب، فقال كعب: لبيك يا رسول الله، فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك، يعني خفض له نصف الدين وسامحه بنصف الدين، فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أبي حدرد، قال: قم فقضه. فهذا الحديث دل على مشروعية الشفاعة إلى صاحب الحق، كما شفع النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أبي حدرد إلى كعب ابن مالك رضي الله عنهم، وطلب منه أن يضع يعني أن ينقص من دينه الذي على ابن أبي حدرد، فطلب منه أن يضع نصف دينه يعني ينقص نصف دينه ويسامحه به، وهذا هو معنى الاستيضاع الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وأنه طلب منه أن يضع أي أن ينقص من نصف دينه. وأيضا في الحديث الإرشاد إلى الصلح بين المسلمين والإصلاح بين المتخاصمين والتوسط بينهما للإصلاح بينهما كما ذكر المؤلف رحمه الله، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وحكمه ينفذ ظاهرا فقط، فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع. حكمه أي حكم القاضي ينفذ ظاهرا، يعني إذا حكم لك القاضي ولكن كان في الواقع الحق ليس لك، الحق لخصمك، هذا في الواقع الحق ليس لك، الحق لخصمك، وحكم لك القاضي، فحكمه ينفذ ظاهرا، يعني ظاهرا أنت تأخذ المال، لكن لا ينفذ الحكم باطنا، أي لا ينفذ الحكم باطنا يعني لا ينفذ بينك وبين الله تبارك وتعالى، فالله تعالى عالم بأنك أكلت مال أخيك بالباطل، والمال الذي حكم لك به القاضي وإن نفذ حكمه ظاهرا لكنه باطن لكنه في الباطن بينك وبين الله مال حرام وسحت عليك. بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها كما عند البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فهو بشر عليه أفضل الصلاة والسلام، وإن كان هو خير خلق الله تبارك وتعالى لكنه لا يعلم الغيب، ولا أحد يعلم الغيب من الأنبياء والملائكة إلا ما أطلعه الله عليه، فيأتيه الخصم عليه الصلاة والسلام، فلعل بعض واحد من الخصمين يكون أبلغ وألحن بحجته من الآخر، فيزين كلامه ويجعل الحق باطلا والباطل حقا، فيحسب القاضي أنه صادق فيقضي له بذلك، لكن هذا القضاء ينفذ إيش؟ ينفذ في الظاهر، أما في الباطن فلا ينفذ، فمن قضيت له بحق مسلم وأخذه ظاهرا لكنه في الباطن ليس له، فقد أكل مال أخيه بالباطل، فهذا المال الذي أخذه هو قطعة من النار، هو قطعة من النار، فليأخذها إن أراد أكل الحرام والعياذ بالله، وسيحاسب على ذلك وسيعذب به بنار جهنم، أو فليتركها أي يرجع بالحق إلى أصحابه. نكتفي بهذا القدر، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.